السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب طهارة جلد ما يؤكل لحمه إذا كان ذكيا. وروى من طريق أبي داود عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلق شاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنح حتى أريك. فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى بالناس ولم يتوضأ صلوات الله وسلامه عليه. وعن أنس بن مالك قال: كنا ننقل الماء في جلود الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر علينا. هذه أحاديث أخر من سنن الإمام البيهقي رحمه الله، يذكر بابا في طهارة جلد ما يؤكل لحمه إذا كان ذكيا، والتذكية للحيوان المأكول اللحم معنى مذبوحا، يعني مذبوحا، هذه التذكية بالذات خلاف الزكاة. الزكاة بالزاي معنى القدر من المال الذي يؤخذ من المال الذي بلغ النصاب إذا حال عليه الحول، لكن هنا الزكاة بالذال بمعنى الذبح والتطهير، الذبح والتطهير. وهنا ذكر حديثا رواه البيهقي من طريق أبي داود، وهو في سنن أبي داود أيضا، وهو حديث صحيح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة. مر بغلام، والغلام معنى صغير السن، شاب صغير السن، يسلخ شاة، كأنه ذبح شاة وهو يسلخها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنح حتى أريك. وهنا التعليم والتواضع والأدب من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يمر بغلام يعني صغير صبي أو مراهق أو أعلى من ذلك، يعني 13-14 سنة، وذابح شاة وبيسلخها كأنه مش عارف يسلخها، مش عارف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، كان من الممكن يقول للحد ساعده، يقول للحد علمه، ولكن هو بنفسه صلى الله عليه وسلم يباشر التعليم، يقول: تنح وسع شوية أنا أعلمك إزاي تسلخ الشاة. قال: فأدخل يده بين الجلد واللحم صلوات الله وسلامه. أدخل يده يعني بيسلخ الشاة، يوري له كيف تسلخ، فكأنه وسع بين الجلد وبين اللحم، بعدين دخل يده الكريمة صلى الله عليه وسلم يوسع يسلخ يدي عليه الصلاة والسلام، فدحس بها كأنه نزع يعني جلد الشاة عن لحم الشاة بيده الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. قال: حتى توارت إلى الإبط، يعني فضل مدخل إيده يسلخ بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم لغاية ما إيده حلها دخلت ما بين جلد الشاة وبين لحم الشاة لغاية ما وصل إلى الإبط. معلوم طبعا في السلخ إنه المنطقة بين الجلد وبين اللحم منطقة شحم، فما فيش فيها دماء في هذه المنطقة، فالإنسان هو بيسلخ فيها العادة إحنا بننفخ فيها عشان تتنفق، نقدر نحط إيدينا، ولكن كثير من العرب ما كانش عندهم مسألة ننفخ فيها ولا شيء، يدخل إيده ويسلخ على طول، متمرن على هذا الأمر. فهذه المنطقة ما بقاش فيها دم، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إيده فيها تطلع إيده مليانة دم، لا، ما فيش فيها دم في هذه المنطقة، وإذا كان يبقى شيء نادر جدا ما يلوث اليد أو الثياب. فسلخها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم قام إلى الصلاة فصلى. دل على أنه لو أن إنسان باشر ذلك أنه قطع لحما أو أنه سلخ شاة ولم يتلوث بالدم، جاز له أن يقوم ويصلي، ما فيش عليه أثر نجاسة من دم، والجلد نفسه ليس نجسا، حيث أنه لو طالما أنها مزكاة. لكن هل يستخدم الجلد وهو على هذه الحال؟ لا، لابد من دباغه حتى يستخدم، تحطه كليم في الأرض، تحطه سجادة، تحطه تلبسه معطفا، ما ينفعش هو بالدهننة بتاعته، لأنه بعد قليل هيبتدي تجيله زهومة ولن يعفن، ما يصلحش، فلا بد من دبغه. لكن وهو على الشاة مازال مولودا ذبحت الشاة، يبقى الحكم طهارة الجميع طالما إن ما فيش من أثر الدماء على يد الإنسان أو على جلد الإنسان. هذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم فيه يعني الأدب منه صلى الله عليه وسلم العظيم والتواضع، إنه بنفسه يعلم عيل صغير كان ممكن يخلي أي حد يعلمه، يروح لأصحابك يعلموك إزاي تذبح الشاة وإزاي تشلق الشاة، ولكن هو بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم يعلم الناس التواضع، وأن التعليم مقام الأنبياء، ما هوش التعليم لأمر الفقه والأمر الدين فقط، ده كمان الأمور العملية التي يحتاج إليها الإنسان، وحياة الإنسان هي كلها دين الإنسان، إنسان في عبادته في صلاته وصوم في معاملاته للناس في عادة كلها يتدين لله عز وجل بطاعة الله في كل موقف من مواقفه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الإنسان إذا استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، استطاع أن يعلم من يحتاج إلى التعليم وتؤجر على هذا الشيء، لما تعلم إنسانا كيف يسبح، تعلم إنسانا كيف يسلك، تعلم إنسانا لا يوجد شيئا معين، هذه صدقة تتصدق بها على هذا الإنسان وتؤجر عليها، وكلما علم هو إنسانا آخر أنت السبب في تعليم هذا تؤجر عليه. لذلك كان العلماء يقولون زكاة العلم بذله، زكاة العلم بذله، الإنسان لما يتعلم شيئا من مهن ونحوه ما تبخلش على غيره، كلما علمت كلما فتح الله عز وجل عليه، وما تظنش إنك إذا علمت ألا حينافسني ألا يبقى أحسن مني ألا ما فيش حد يمنع رزق أحد، هذا من ظن الجهال والأغبياء الذين لا يثقون في الله عز وجل، يقول لك هعلم فلان الحاجة الفلانية هياخدها مني وما عرفش أعمل، لا كثير من الصنايعية إنه لك سر المهنة تمدهش لحد ما أقولهاش لحد، يظن إنه بس هو اللي انفرد بهذا الشيء وغيره، أبدا، الله عز وجل يفتح على غيره بما يشاء سبحانه كما فتح عليه، ولعلك بكتمانك ينحبس عندك هذا الإنسان وهذا الشيء وما تتعلمش حاجتها، ما افتحش عليك بغيرها. لذلك ابذل ابذل وما تخافش، كلما أعطيت كلما فتح الله عز وجل عليك. زي الإنسان اللي بتصدق بالمال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث ما نقص مال من صدقة، المال عمره ما ينقص من الصدقة. فلذلك الإنسان كلما تصدق لما فتح الله عز وجل عليه، وشفنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كعبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان هاجر من مكة إلى المدينة لا يملك شيء، لا يملكش حاجة خالص، لما جاء المدينة كل أمواله تركها في مكة، وجاء للمدينة منفردا وحيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الأنصار، رجل الأنصار يحب أنه هو يأسمه في المال، خذ نص مالي خذ كذا، رفض عبد الرحمن بن عوف وقال دلني على السوق، بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق، وقام خرج إلى السوق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصل هنالك باع واشترى، كأنه اشترى أشياء بالأجل وبعدين باعها وراح سد ثمنها واشترى تاني وباع وراجع كسبان في هذا اليوم شيء ورا شيء، بقى عبد الرحمن بن عوف له من المال الكثير جدا جدا من المال، حتى إنه لا يقول أنه كان كثير الصدقة جدا عبد الرحمن بن عوف. قالوا والمال الذي عنده ما أدى عنه زكاة، ما أدى عنه زكاة، أمال كان يعمل إيه؟ كان يتصدق بالمال، كان يتصدق بالمال. الزكاة تجب مرة في العام، مرة في العام لما المال يبلغ النصاب، ما كانش بيلحق عند عبد الرحمن بن عوف يمر عليه العام إلا وهو يتصدق بالمال، يتصدق بالمال وربنا يرزق، كان مليونيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان ماله كثيرا جدا جدا رضي الله عنه من كثرة صدقته. فالإنسان الذي يثق في الله عز وجل أن الله يخلف وأن الله يعطي سبحانه ينفق ويبذل، إذا كان عندك من العلم أبذل ربنا يزيدك. لو أن إنسانا تعلم القرآن مثلا، حفظ القرآن وبس، اكتفى بأنه حفظ القرآن، ما علمش حد القرآن ولا حفظ حد ولا اهتم لهذا، هو حينسى، هو حينسى. الإنسان اللي على طول بيحفظ ويعلم وكده يتذكر هذا الشيء. الإنسان الذي يتعلم الفقه ويحبس لنفسه نفسه كنز مدفون في داخله ما بيخرجش، ينساه في يوم من الأيام، لما يخرجه للناس ويعلم الناس يزداد علما. فالإنسان يزداد علم بالبذل، أما حفظ الشيء يقوم الإنسان لا يضيعه ولا يؤجر عليه. من الأبواب اللي بيذكرها لنا الإمام البيهقي المنع من الدهان في عظام الفيلة وغيرها مما لا يؤكل لحمه، مما لا يؤكل لحمه. ويذكر حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا حديث صحيح. الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ونمشي مع العنوان بتاع الإمام البيهقي لو ترجمة الباب، يقول وإحنا عارفين طبعا مذهب البيهقي الشافعي، مذهب الشافعي، وهو مؤلف الكتاب ده نصرة لمذهب الشافعي علشان يذكر أدلة الشافعي في الفقه. الشافعي عظيم، فقيه عظيم، من أعظم الفقهاء الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهو بيجيب الأدلة للشافعي على ما يقول الشافعي، اختار كذا ودليله كذا، اختار كذا دليله كذا. فترجمة الباب المنع من الدهان في عظام الفيلة. عظام الفيلة هل يجوز استخدامها؟ العظام كعظام هل يجوز استخدامها؟ ومش شرط عظام الفيلة بس، أي العظم إذا استثنينا وشلنا الكلب والخنزير لاتفاق الأئمة الأربعة على المنع منها، لكن غيرها من العظام هل ممكن استخدام العظام؟ ولا يقال إن العظام نجسة حتى لو أخذت هذه العظام وعملت بالمعاملة الكيميائية بحيث ما يبقاش بداخلها شيء من دهننا ولا شيء من دم ولا شيء من دهن. هل العظم كعظم يكون نجسة فلا يجوز استخدامه؟ هو عايز يقول لنا هذا الشيء، إن عظام الفيلة هذه تكون نجسة. وإن كان الصواب خلاف ما اختاره رحمة الله عليه أن العظم ما فيه دليل على تنجيسه، طالما أن الجلد إذا دبغ صار ناشفا ولا أثر للدماء ولا أثر للدهن في الجلد، العظم أولى وأولى من ذلك. الجلد ممكن يتبقى في بقايا، لكن العظم يكون زيه زي الخشب في النهاية، لا شيء يتبقى بداخله من الدم ولا من العصب ولا شيء. فعلى ذلك إذا كان الجلد يدبغ فيصير طاهرا ابن باب أولى، العظم يكون كذلك. يقول لنا المنع من الدهان في عظام الفيلة، هذه الترجمة منه ترجم الإمام البخاري في صحيحه، قال باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره، أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. أهنا كأن الإمام البخاري يذهب إلى غير ما ذهب إليه الإمام البيهقي، والإمام البخاري أسبق البيهقي بكثير. بين الإمام البيهقي وبين البخاري ثلاث رجال على الأقل يروي عنهم لغاية ما يصل الإمام البخاري فهو أعلى منه رضي الله تبارك وتعالى عنه. الإمام البخاري يذكر في هذا الباب أن حماد يقول لا بأس بريش الميتة، يقول إنه إذا ماتت الطيور واخدنا الريش بتاعها، هل الريش ممكن نستخدمه سواء كانت هذه الطيور مأكولة اللحم ولا كانت من سباع الطيور غير مأكولة اللحم؟ يقول حماد لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره، أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها. عظم الفيل زي ناب الفيل، هل ممكن استخدامه في شيء ولا يكون نجسا؟ على ما يذهب إليه الشافعية أنه نجس فلا يجوز استخدامه. على ما يذهب إليه غيرهم، هذا اختيار الزهري، أنه لا مانع من ذلك. إيه الأدلة على أنه نجس أو أنه غير نجس؟ اللحم نقول اللحم فيه دم، في غير مأكول اللحم، طيب فيه دماء فيه ممنوع من أكلها، هذا إذا مات صار نجس لا يجوز استخدامه. لكن العظم نفسه إذا نزع منه اللحم الذي فيه، نزع منه الدم الذي فيه، وطهر بالمعاملة بالملح ونحوه، صار طاهرا ولا دليل على تنجيسه. ولذلك كان السلف يستخدمون ذلك وإن كان بينهم خلاف في ذلك. يقول الحافظ ابن حجر في ذلك، وقال ابن سيرين في كلام البخاري يعني، وإبراهيم لا بأس بتجارة العاج، لا بأس بتجارة العاج، هو مبني بقى الأمر، هل الناب الفيل هذا نجس؟ يبقى لا يجوز تجارة فيه، وده اللي هيقوله الشافعية وغيرهم. إذا كان إنه هذا نجسا بموت الفيل فيل عندهم لا يجوز تزكيته، يبقى على ذلك هذا نجس فلا يجوز تجارة فيه. لكن يذكر عن ابن سيرين هو محمد بن سيرين الإمام، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، لا بأس بتجارة العاج، إن من الممكن التجارة في ذلك. وهذا يدل على أنه كان راه طاهرا. ده الحافظ ابن حجر بيقول لأنه لا يجيز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره، بدليل قصته المشهورة في الزيت. وكأن الحافظ ابن حجر رحمه الله عايز يقول لنا إن ابن سيرين كان غاية في الورع، كان غاية في الورع، وإن كون يقول يجوز بيع عظام الفيل أو ناب الفيل، يجوز تجارة فيها، دليل على أنه طاهر عنده. وبيذكر لنا فائدة يعني من الفوائد، بيقول بدليل كونه كانت حصلت له يعني خسارة كبيرة جدا بسبب الزيت، قال بدليل قصته المشهورة في الزيت، وما قلناش القصة المشهورة في الزيت بتاعت ابن سيرين. ومهم نعرف حاجة زي هذا الشيء من يعني حال هؤلاء العلماء فاضل الأمة. محمد ابن سيرين هذا كان من التابعين، من أوساط التابعين رحمة الله عليه، كان فقيها وكان محدثا وكان إماما عظيما وكان مفسرا للأحلام. وابن سيرين كان لا يرى التحديث بالمعنى، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يا إما يجيبه بنص الحروف يا إما ما يروش الحديث، كان يحرم، هو لا يرى التحديث بالمعنى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أحاديثه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتقن حفظه تماما، وإلا فلا يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان غاية في الورع رحمة الله عليه. وكان يتاجر، كان له تجارة. قصته في الزيت اللي بيذكرها الحافظ ابن حجر هنا، ذكروا أنه حصل له دين عظيم جدا واتسجن بسبب هذا الدين رحمة الله عليه. هو كان يقول للناس وكان يهرب من الشهرة، كان يعني يقول لم يكن يمنعني من مجالستكم إلا مخافة الشهرة، كان ورعا جدا، كان يخاف من الشهرة، خاف الناس يمشوا حواليه ويمشوا قدامه وكذا، فكان يمتنع من الناس. قال فلم يزل بي البلاء، هو يقول رحمة الله عليه، حتى قمت على المصطبة، حتى قمت يعني لغاية ما شهر أخذوني وقفوني على المصطبة، الحكومة يعني الدولة خدته وقفته على الله. فقيل هذا ابن سيرين أكل أموال الناس، هذا ابن سيرين أكل أموال الناس. ليه؟ قال كان عليه دين كثير، كان عليه دين كثير رحمة الله عليه. أي سبب الدين؟ هي القصة بتاعت الزيت اللي ذكرها الحافظ وما قالناش إيه هذه القصة، ذكرها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. قال المدائني كان سبب حبسه أنه أخذ زيتا ب40,000 درهم، اشترى يعني زيت بالأجل ب40، كان يتاجر فيه، فأخذ الزيت فولد في زق منه فأرى، زق يعني بتاع برميل من برميل الزيت، لأجوى فارة ميتة مدهوسة بداخلها، فظن أنها وقعت في المعصرة، إن في المعصرة الفارة وقعت في الزيت، يبقى الزيت البراميل الزيت كلها تلوثت فيها، عامل إيه في الزيت؟ كب الزيت، كب الزيت، صار عليه 40,000 ثمن الزيت ديون، صارت عليه ديونة. فصاحبة هذا الزيت اللي باعت له الزيت شكته، فلما شكته الحاكم أخذه وحبسه، حبسه وأقامه للناس، محدش يتعامل مع هذا، هذا يأكل أموال، وما أكلش أموال الناس ولا غيره، هو ورعه رحمة الله عليه اللي دعا لهم الخاف، يبيع الناس زيت وفي فارة فيه يلوس طعام الناس وينجس الناس، فسكت الزيت رحمة الله عليه وصار المال دينا عليه. دي القصة اللي بيذكرها الحافظ عليه. وفيها شيء تاني أعجب من ذلك، يعني نتعلم من هؤلاء. يقول كان يقول إني ابتليت بذنب أذنبته، إن أحنا مين ما بيعملش ذنوب، وكلنا بنعمل ذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله، عفو الله عظيم. ولكن هؤلاء كانوا يعدون على أنفسهم الذنوب، إمتى عملت الذنب ده ابن سيرين؟ إمتى الذنب ده؟ من 30 سنة، من 30 سنة فكر ذنبه الذي وقع فيه، يا ترى كان إيه هذا الذنب؟ قالوا كانوا يظنون أنه عير رجلا بالفقر. في يوم من الأيام قال للإنسان أنت فقير، أنت غلبان، وتاب لله عز وجل 30 سنة، وإذا هو يصير مكان هذا الفقير ويتحبس بسبب هذا الشيء. احذر أن تعير إنسانا بشيء لعلك تبتلى بهذا الشيء الذي تعير به صاحبك. نرجع تاني لكلام الإمام هنا، فيقول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن كل هذا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الإمام مسلم، وهو في الصحيحين بس من رواية أبي ثعلبة. وفيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، نهى عن كل ذي ناب من السباع، السبع الحيوان الذي يعدو اللي بيهدم ويأكل اللحوم، يبقى يهاجم ويأكل الأشياء اللي فيها اللحم. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، أو عن كل ذي ناب من السباع. كل ذي ناب، وهنا جت بقى المسألة اللي عايز يحتجلها الإمام البيهقي، يقول الناب يعني أنياب السباع قد إيه جنب ناب الفيل؟ ما تجيش حاجة، بقى الفيل أعظم. على ذلك يبقى الفيل يحرم من باب أولى طالما النساء. ولكن هنا في نظر في هذا الكلام، إن الحيوان السبع يطلق عليه سبع، هذا الذي يعلو بنابه يعني يفترس بنابه عشان يأكل. الفيل لا يفترس بنابه، الفيل يدافع عن نفسه بنابه، لكن ما بيأكلش بنابه. الفيل لا يأكل حيوان أصلا، الفيل يأكل الأشجار، يأكل الأعشاب، يأكل أوراق الأشجار، لكن لا يأكل الحيوان. فعلى ذلك التعليل ناقص. أكل كل ذي ناب من السباع، وذي لها علة طبية عظيمة جدا، إن الحيوانات التي تأكل الحيوان بيكون حامض اليوريا المولودة بداخلها عالي جدا، فاللي يأكل هذه الحيوانات غذى عليها يصاب بمرض النقرس، ويبقى كمية اليوريا اللي في جسمه عالية جدا بسبب هذه الأشياء التي تأكل اللحوم. لذلك حين تأكل أنت ما بتأكلش الحيوان اللي بيأكل لحمة، تأكل الحيوان اللي بيأكل عشب، يكون الكمية حامض اليوريا اللي بداخله قليلة فلا تؤذيك هذه. لكن ما يأكل زي الأسد، زي النمر، زي الفهد، زي الثعلب، زي الذئب، هذه أشياء مفترسة ومؤذية تؤذي الإنسان لو أنه أكلها، تؤذيه في بدنه. والحاجة الثانية يتعود منها شراسة الأخلاق التي فيها، الأخلاق تعدي. ولذلك تلاقي من أخلاق الخنزير الدياسة، ديوس الخنزير، الخنزير لا يغار، وأنس الخنزير اللي هو يأتيها ويأتيها خنزير تاني قدامه وتالي الخنزير لا يغار. ولذلك الخنازير اللي بيأكلوا الخنازير لا يغاروا، هؤلاء صاروا كالخنازير. حتى علماء الطب لما يتكلموا يقولك إن الخنزير بيأثر في من يأكله، تلاقي فيه شحم قريب من شحم الخنزير، تلاقي فيه مش عارف إيه، الأخلاق بتاعته قريبة من أخلاق الخنزير، إن فيه الضراوة، فيه الشراسة، فيه الخنوثة، كذلك من يأكل. فالشريعة لا تنهانا عن شيء إلا وفيه المضرة لنا. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.